أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في مستحدثات المسائل الذي جعله سماحة السيد السيستاني حفظه الله تعالى ملحقا للجزء الأول، وإن كان هو يتحدث عن مجموعة من مسائل العبادات والمعاملات، العبادات بالجزء الأول والمعاملات بالجزء الثاني وكثير من الأحكام اللي في الجزء الثالث وهكذا، لكن هو هذا ملحق، ممكن يكون بهذا الجزء وممكن يكون بالجزء الثاني أو الثالث، مسائل مشتركة. المهم إحنا بالمستحدث رقم واحد وصلنا إلى المسألة رقم اثنين. كان كلامنا في المسألة رقم واحد حول المصارف الأهلية والاقتراض منها، مرة اقتراض ومرة إيداع. الآن ننتقل إلى المسألة الثانية اللي هو المصارف والبنوك الحكومية. كثير من الناس، بل أكثر الناس، عندهم اقتراض من البنوك الحكومية. عرفنا الإشكالات وكيف التخلص من الحرمة إذا أمكن بالنسبة للمصارف الأهلية، والإشكال متمحض بيها. زين، الحكومية شلون؟ الحكومية خو شر لا بد منه، خو هم ما ناويين يتحرموها علينا. خلي نشوف الطرق بالمسألة، مسائل البنوك الحكومية. مسألة رقم اثنين، لا يجوز الاقتراض، مثل ما ذيك المسألة رقم واحد هم صدرناها بعدم الجواز من البنوك الأهلية، هاي من البنوك الحكومية. إذا واحد يريد يسأل يقول زين يا بالبنوك مع القطاع المشترك شنو حكمها، نقول له راح يجيكم مسألة رقم سبعة. نروح المسألة رقم سبعة، خلنا نستبق الأحداث. تشترك البنوك المشتركة اللي هي بين القطاع الأهلي والحكومي مع البنوك الحكومية فيما تقدم من الأحكام. ليش؟ لأن الأموال الموجودة لديها يتعامل معها معاملة مجهول المالك، فلا يجوز التصرف فيها إلا بإذن الحاكم الشرعي. إذن هاي مسألتنا رقم اثنين، لا يجوز الاقتراض من البنوك الحكومية. إيش نكتب عليها زائدا؟ بنوك القطاع المشترك. نفس الحكم. ليش نفس الحكم؟ لأنه مسألة سبعة بين ذلك. تمام؟ فكأنما المسألة رقم واحد تتحدث عن البنوك الأهلية، المسألة رقم اثنين عن الحكومية والقطاع المشترك، وسنبين العلة في ذلك مع ذكر المسائل، ونرجو من طلبة العلم توثيق المسائل اللي احنا نحولهم عليها حتى يضبطون شغلهم، إن شاء الله بها فائدة لهم. لا يجوز الاقتراض من البنوك الحكومية زائدا بنوك القطاع المشترك بشرط دفع الزيادة، وهذا معروف انه لازم تدفع زيادة من يلي تقترض. قلت لكم احنا عندنا في العراق اكو بنك واحد كان ما ياخذ زيادة، ينطي قرض مصرف الاسكان اسمه، وبعدين بحسب سؤالي ما ادري بدول العالم، عاد كل من في بلده لمن يستمع لهذه المحاضرة، الاخوة مثلا في المملكة العربية السعودية، الاخوة الطلبة اللي من قطر، اكو طلبة معانا من باكستان واليمن، وأيضا من لبنان، وأعتقد أيضا طلبة من المغرب وفلسطين، وهكذا في أوروبا أكو كثير من الطلبة المغتربين من المسلمين. بالنتيجة كل من يراجع البلد ماله. فالمصارف الحكومية كلها تأخذ أرباح ولو شيء بسيط، بس بالنتيجة تأخذ أرباح. قلت لكم إلا مصرف الأسكان سابقا كان ما يأخذ وبعدين قام يأخذ. زين ليش يا هذا ما يصير؟ قال لأنه ربا، وتعرفون أنتوا الربا حرام ويعم الآخذ والدافع، وهذا أشرنا له في المسألة السابقة وأشرنا له في المعاملات الجزء الثاني في موردين، لأنه الربا ناقشناه بالمنهاج الجزء الثاني في موردين، في الربا القرضي وفي الربا المعاوضي، باثنين موارد ذكرناه هناك. زين، بلا فرق بين كون الاقتراض مع الرهن أو بدون رهن. بعد أخذت كتاب رهن، مرة واحد يقترض ويخلي قطعة الأرض مالته رهينة، أو السيارة مالته، أو المنزل مالته، أو حتى ذهب أو عقار إلى آخره، بغض النظر يرهن شيء عند المصارف الحكومية، وهذا بعد ما يقدر يتصرف فيه وما يقدر يبيعه، خصوصا العقارات وهكذا. فبغض النظر أنه خلى رهينة لو ما خلى رهينة ما لنا علاقة. ولو اقترض كذلك يعني مع وجود الزيادة بطل الشرط، الشرط باطل. نجي هنا عندنا نريد نسولف ليش الشرط باطل. الشرط باطل لأنه قلنا إنه يشترط أن يكون الشرط سائغا، وهذا أخذنا أعزائي راجعوا التذنيب، التذنيب تحت عنوان تذنيب في الجزء الثاني صفحة 56 أنا عندي تذنيب على كتاب البيع بالجزء الثاني، ورا ما أنهى كتاب البيع يقول لك يصير واحد يشترط شرط تحت عنوان تذنيب. هسه ما أدري بنسخكم صفحة شقد، بس في آخر كتاب البيع كتب تذنيب، يعني كأنما ملحق. وبعد وبالجزء الثالث وكذلك أكو تكميل هالمرة، مو تذنيب، في الشروط المذكورة بالنكاح بالجزء الثالث أيضا عندنا شروط الشرط. الشرط يصير مرأة تشترط على رجلها، يصير رجل يشترط على زوجته، هناك في صفحة 101 خلاه تحت عنوان تكميل في الشروط المذكورة في النكاح. أكو ست مسائل ذكر، واضح؟ شنو الشرط؟ دائما ذكرنا أنه لابد أن يكون الشرط سائغا، يعني مو حرام، لازم موافقا أو ما مخالفا للكتاب والسنة. الشرط لازم يكون ما مخالف للكتاب والسنة. فإذا واحد مثلا بعت لك هذا الدار بشرط أن تشرب خمر أو تزني أو تكفر، أو زوجتك نفسي بشرط أن تكفر أو تشرب خمر أو إلى آخره من الشروط المحرمة، لا يقع هذا الشرط، الشرط يكون باطل. فمرة يكون الشرط باطل والعقد صحيح، ومرة يكون الشرط باطل والمعاملة باطلة، يعني مرة الشرط يسري إلى المعاملة ومرة لا يسري إلى المعاملة. قال ولو اقترض كذلك بطل الشرط كما يبطل أصل القرض. إذن هنا سرت، سار الشرط في بطلانه إلى المعامل، ومرة لا يسري. إذا سرى إذن هو قيد، وإذا ما سرى إذن هو شرط. وخدت الفرق بين الشرط والقيد، ذكرناها القيد ذاتي والشرط عرضي، وبينا ذلك مرارا وتكرارا في الجزء الثاني. وإن خلى عن شرط الزيادة يبطل أصل القرض حتى لو خلى عن شرط الزيادة. ليش؟ يابا مو ما اشترط عليه. الجواب خلوه بين قوسين، لأن البنك لا يملك ما تحت يده من المال ليملكه إلى المقترض. هو هاي البنوك هسه من تعطيني قرض أخذت من عندهم مليون دينار، هو البنك أصلا يملك هذا القرض؟ يملك هاي الأموال؟ الجواب لا يملكها، مجهول مالك يعتبر. البنوك الحكومية لا تملك أموالها، هاي أموال مجهولة مالك، والمال المجهول مالك بينا حكمه بيا مسألة، بالمسألة 765 بالجزء الثاني صفحة 214. مو بالضرورة تكتبون الصفحة، بس رقم المسألة والجزء لابد أنه تذكروها. حكم مجهول المالك بكتاب اللقطة يعني. ونفس العلة راح ينطيها بمسألة سبعة لما يتحسق حولتكم عليها بمسألة سبعة. قلنا تشترك البنوك المشترك القطاع المشترك مع البنوك الحكومية فيما تقدم من الأحكام. ليش؟ لأن الأموال الموجودة لديها لدى البنوك القطاع المشترك يتعامل معها معاملة مجهول المالك. مسألة 765 هسه اللي أشرنا لها بالجزء الثاني في كتاب اللقطة. فلا يجوز التصرف فيها من دون إذن الحاكم الشرعي. والحاكم الشرعي أعزائي تعرفون مر عليكم بيا مسألة الحاكم الشرعي مسألة 89 بالجزء الثاني صارت هاي بعد محفوظة عندكم من قد ما مرينا بيه. تعريف الحاكم الشرعي أي مجتهد مو إلا مرجع التقليد اللي انت تقلده. زين أي صارت من المسلمات مدروخة بالنتيجة. زين هسه شلون لعد ما أنا محتاج أخذ قرض من المصرف رتبوا لي هاي المسألة شلون؟ أنا أريد لي قرض حتى أسافر حتى أبني حتى أتزوج حتى أشتري سيارة حتى كذا. الناس تقترض من الحكومة من المصارف الحكومية. حرمتوا علينا الاقتراض من المصارف الأهلية شوفونا حل. ولو تطيتونا ثلاث حلول وبعضها استشكر عليها السيد بالمصارف الأهلية بالمصارف الحكومية شنو؟ قال أم عندنا حلول وللتخلص قاعد باب الحيل هاي وللتخلص باب الحيل أشرنا لها في الجزء الثاني وفي الجزء الثالث باب الحيل كثيرا. وللتخلص من ذلك يجوز للشخص أن يقبض المال من البنك لا بقصد الاقتراض الربوي. مال مجهول مالك يقدر يأخذ مو بعنوان حيلة شرعية طبعا. ونعمة الحيلة التي تخرج صاحبها من الحرام إلى الحلال. زين نقدر ناخذ نقدر ناخذ تلك الأموال مو بعنوان إنه قرض إنه مجهول مالك. والمجهول المالك إذا صار تحت يدي أقدر أتصرف به بإذن الحاكم الشرعي. أروح أستأذن من الحاكم الشرعي وأبشركم الحاكم الشرعي هم سيصرح بها إنه أذن في التصرف فيها. وللتخلص من ذلك يجوز للشخص أن يقبض المال من البنك لا بقصد الاقتراض الربوي ويرجع فيه إلى الحاكم الشرعي يأخذ إجازة من الحاكم الشرعي اللي قلنا تعريفه بمسألة 89 بالجزء الثاني. وقد أذنا شوفوا وقد أذنا للمؤمنين ممن يقبض المال من المصارف كذلك بالتصرف فيه على أحد الوجهين. هذا بعد تصريح من سماحة السيد بأنه أنا انطيت إذن عام لعموم المؤمنين بأحد الوجهين. خلينا نشوف الوجهين شنو كتبوا عليها. الوجه رقم واحد الوجه رقم واحد إما بأن يتملكه من غير عوض. الأموال التي يتملكها من غير عوض أعزائي هاي بمن نذكركم بالمباحات العامة المباحات العامة مثل صيد السمك من الأنهار والشواطئ والبحار صح؟ مباحات عامة. من حاز ملك وبعد والطير اللي يصيد اللي في الهواء هذا مباح عام. والحطب في البراري والقفار وغيرها كل هذا يقدر يتملك بأن يتملكه من غير عوض ولا يضره عند إذن العلم بأن البنك سوف يلزمه بدفع أصل المال وزيادة زائدا زيادة. هاي على الواو كتبوا والزيادة لأن هاي الواو تفيد الجمع. يقول يابا شلون أتملك أنا من غير عوض واني أدري البنك راح يأخذ علي تعهدات وضمانات حتى أرجع له الفلوس مالته وأرجع له الزيادة. يقول لك ما لا تدير بال هاي القضية حتى لو علمت بذلك أخذه بعنوان إنه مباح عام. عندك إجازة من الحاكم الشرعي نائب الإمام. فلو طالبه البنك بهما بالمال والزيادة يعني هاي بهما ضمير مثنى يعود للمال والزيادة جاز له الدفع إليه. فهو قبضه بعنوان أنه مجهول مالك وعند إذن من المرجع. تمام؟ هاي المسألة بعض الأخوة تصوروا من عندها تصورات وقاموا يروحون يسرقون أموال الحكومة، يقولون إحنا عندنا إجازة من المرجع منطينا إذن في التصرف في أموال الممتلكات العامة بالمدارس والمستشفيات، يبوق ويفرهد براحته. شكو يابا؟ قال والله هاي أموال عامة أخذها بإذن المرجع. أكويج إحنا من صار عندنا سقوط، السقوط مع السقوط صدام عليه اللعنة والعذاب، جو جماعة باسم الحوزة العلمية الناطقة وجماعة باسم المدري شي يسموهم، شفتها عن سيارات بيكابات ولوريات سرقت أموال الشركات والمذاخر العسكرية والوزارات وكذا باسم الحوزة العلمية الناطقة وباسم المدري شي يسموها. هاي قريتها عن بوقت عندهم إجازة يجوز سرقة، وباقوا الكمبيوترات وباقوا الكذا، شفتها بعيني هاي المسألة. بالنتيجة هذا الوجه الأول. الوجه مع أنه طبعا هذا حرام محض. الوجه الثاني، لأنه قال بأحد الوجهين، الوجه الثاني وإما بأن يحتسبه قرضا على نفسه، وإما بأن يحتسبه قرضا على نفسه. هذا الوجه الثاني، يقول أنا أخذ هاي الأموال مجهولة مالك وهي بذمتي، متى ما هاي أنا أرجعها أتصدق بها على أصحابها أو أرجعها الكذا. قال ويكفي عندئذ وفاءه للبنك، يعني لنفس البنك، للبنك ذاته، وتبرأ ذمته بذلك. أنا من أخذ شيء وأرجع الأصحاب برأ ذمتي، تمام ولا لا؟ وهذا أيضا يجوز لأنه مجهول مالك. هذا الوجه الثاني، ولا يضره العلم، نفس العبارة هاي رح يكررها، ولا يضره العلم بأن البنك سوف يلزمه بدفع الزيادة، المال والزيادة أيضا، فلو طالبه البنك بها بالمال والزيادة جاز له دفعه إليه. نفس العبارة بالوجه الأول، تمام؟ زين. ننتقل للمسألة الثالثة. قال لا يجوز الإيداع في البنوك. المسألة رقم واحد اقتراض من البنوك الأهلية، المسألة رقم اثنين الاقتراض من البنوك الأهلية الحكومية والقطاع المشترك، ضفنا لها على مسألة سبعة، صح؟ هسه المسألة رقم واحد واثنين هي اقتراض، مسألة رقم ثلاثة وأربعة لا إيداع، ومسألة رقم خمسة هم إيداع. زين خلينا نشوف الإيداعات الآن شلون. إحنا عدنا فلوس ونوديها للمصارف، كل إحنا عدنا فلوس ونوديها للمصارف، ومرة مصارف أهلية ومرة مصارف حكومية، واثنين هن ينطن أرباح، صح لو لا؟ خلينا نشوف حكمها شلون. بلي، قال يجوز الإيداع في البنوك الأهلية بمعنى إقراضها، يصير تخلي فلوسك بالمصرف الأهلي، يصير، ولكن بشرط مع اشتراط، مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة، لأنه إذا أنطي للمصرف الأهلي وأدري أنه راح يطيني أرباح، هاي مثل كأنما أنا داينت زيد وأشترط علي أنه قل له تطيني ربح، اشتراط الزيادة، الزيادة محرمة أعزائي. زين هو اكو مصرف ننطي فلوس نودع يمه ما ينطينا ارباح؟ كلها تعطينا ارباح، هم الحكوميه وهم الاهليه، والاهليه ارباحها اكثر. اذا الحكوميه تعطينا 5% 7% 3%، المصارف الاهليه تعطينا 10% و15% واحتمال اكثر. بمعنى عدم، بلي، مع عدم اشتراط الحصول على الزياده، بمعنى عدم اناطه القرض. شنو يعني اناطه القرض بالتزام بالبنك؟ يعني بناء، هاي الإناطة بناء، بمعنى عدم بناء القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة، لا بمعنى أنه يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع الزيادة لم يطالبه منه، مو هذا القصد، مو تقول والله أنا حخلي فلوسي بالمصرف الأهلي، انطاني زيادة خلي ينطيني، ما انطاني أنا ما أداعي، لأنه إذا أداعي يصير ربوي. لا أبويا مو هيك، أنت تدري أنه ينطيك المصرف زيادة، إذا مجرد ما تدري هو هذا كأنما عقد مبرم، وإن لم يصرح به ارتكازا، ما دام هو المتعارف المعروف عرفا كالمشروط شرطا، أخذت مثل هاي القواعد، فهذا وإن لم يصرح به لكن هو متعارف، إنه البنوك كلها تعطي فلوس، أقول يا بتعطيهم خب، لا أنا مشترط عليهم ولا سألتهم، حتى لو أنت ما مشترط عليهم، حتى لو أنت ما سألهم، بس أنت تدري بهاي القضية زين. وعليه خلينا نشوف تكملة المسألة، لا بمعنى أنه يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع الزيادة لم يطالبه منه، افتحوا قوسين هاي العبارة، فإن البناء على المطالبة يجتمع مع عدم الاشتراط. نوبات أشياء أنا ما مشترطها بس أدري أنه عندي صلاحية أقدر أداعيهم بالزيادة، هاي خلوها بين قوسين. فإن البناء على المطالبة يجتمع مع عدم الاشتراط، أني ما مشترط ومن حقي أداعيهم، لأن أدري أني هذا هو متعارف، وأدري قانون البنوك كلها أنه من يودع عد البنك يأخذ نسبة من الأرباح. طبعا أكو فرق بين أنه أنطي البنك قرض وينطيني أرباح، هاي معاملة ربوية، وبين أنطي للبنك ويشغل لي فلوسي، إذا شغل لي فلوسي ماكو إشكال، صرت أنا مستثمر عنده. لكن وين هاي تحصل مع المستثمر وما أدري شنو، هاي ما تصير، سولفها على غيرنا. حتى لو هم يستثمروها، هم صحيح فلوسي يستثمروها، بس يستثمروها بالحرام، وإذا استثمروها بأعمالهم مو بعنوان أنه أنا انطيتهم يا مستثمر، بعنوان أنا منطيتهم يا مقرض، أنا أقرضتهم، وبالتالي معاملة ربوية من كل كتر الأرباح اللي أكسبها. زين، سد القوس، كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط، يجتمع مثل ما ذيك يجتمع هنا، كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط، يصير أنا ما أشترط عليهم الأرباح وما أطالبهم بيها، ممكن يعني هو كل من اشترط شرط طلب تنفيذه، هواي ناس تشترط شروط وتتنازل عنها، فأحدهما أجنبي عن الآخر، ما لها ارتباط أعزائي، بين المطالبة والاشتراط، المطالبة واحد والاشتراط شيء آخر، فمو كل من اشترط هو طالب بشرطه، ومو كل من ما اشترط هو لا يطالب، هو الناس ما تشترط وتجي تطالبك بيها، طالبهم بالأرباح. هسه احنا إذا ودعنا بالمصارف الحكومية ونهاية السنة انطونا فلوسنا نفسيتها، نداعيهم بالأرباح، مع أنه ما حد بيكم ودع فلوسه عد الحكومة بالمصارف الحكومية واشترط على البنك أنه تعال انطيني أرباح، كل احنا بما فيهم المتكلم مودعان فلوس وما مشترط عليهم، بس نهاية السنة لما أجي أشوف فلوسي وألقى ماك أرباح أداعيهم، لو ما داعيهم أداعيهم، مع أنه أنا ما مشترط عليهم، فمن حقي أداعيهم، لأنه أدري هو القروض مبنية على هذا الأمر، وهكذا. زين، ننتقل للمسألة 4، لا يجوز الإيداع في البنوك الأهلية. مسألة 3 لا يجوز الإيداع في البنوك الأهلية. مسألة 4 أيضا لا يجوز الإيداع في البنوك الأهلية بمعنى إقراضها مع شرط الزيادة، مع شرط الزيادة، لأنه الزيادة مع اشتراط الزيادة أعزائها ربا، والربا حرام، فلو فعل ذلك صح الإيداع ولكن الشرط باطل، من حقي أني أودع بالبنك الأهلي وشرطي باطل، إذا شخص اقترض من عندي وأقرضته وقلت له لازم ترجع لي اياهن زيادة 100 ب150، القرض يصح والشرط باطل، وباطل الشرط، وهذا مر علينا بالجزء الثاني أعزائي. وهذا كونه شرط غير سائغ كما تقدم في المسألة رقم 2، أخذنا من شروط الغير سائغة. فإذا قام البنك بدفع الزيادة لم تدخل هاي الزيادة في ملكك يلي أقرضت البنك الأهلي. وأنا اشترطت عليه قلت له يا أبا البنك الأهلي راح أودع يمكم مليون، إيش قد تعطوني أرباح عليه؟ قال نعطيك أرباح المليون بمليون ومية نهاية السنة، فهاي المية أملكها تدخل في ملكي، لا الربا حرام، ولكن يجوز له التصرف فيها إذا كان واثقا من رضا أصحابه أصحاب ذلك البنك الأهلي. إذا أدري به هو انطاني إياها ويقبل أتصرف بيها، صحيح أنا ما أملكها بس يقبل أتصرف بيها. هاي فرق أكو بين الإباحة والتمليك، شرحناها هاي بالجزء الثاني وبالجزء الثالث، الفرق بين الإباحة والتمليك. تمام زين. طيب قال ولكن يجوز طبعا إذا وافق مو صاحب البنك، أعزائي أصحابها أصحاب مو يعني المالك للبنك، لا المشتركين بالبنك. إيش قد مشتركين؟ 10 20 100 200 دول أصحاب رؤوس الأموال. بذلك حتى على تقدير علمهم بفساد المعاملة بفساد الشرط، هاي مرت علينا أعزائي بالجزء الثاني في البيع، إذا يدري البيع باطل ومع ذلك وافق أنه أنا أتصرف به. حتى باللقطة أتذكر مرت علينا مثل هاي المسألة، اللي ينسى مثلا يبدل حذاء بحذاء أجلكم الله، أو عباية بعباية، أو ثوب بثوب، أو من هالقبيل، كتاب بكتاب، يجوز لي أنا ألبس النعال ماله والحذاء ماله؟ قال يجوز إذا تدري أنه صاحبها يوافق هذا المشتبه وما متعمد. قال ولكن يجوز له التصرف فيها إذا كان واثقا من رضا أصحابه. هاي سموها شنو قلنا؟ إباحة وليس تمليك. إذا تتذكرون سولفنا الفرق بين الإباحة والتمليك بمسألة الطبخ بالمواكب الحسينية، على نحو الإباحة لو على نحو التمليك. على نحو الإباحة يصير تأكل بس ما تأخذ وياك، أما على نحو التمليك يصير تأخذ. حتى على تقدير علمهم بفساد الشرط وعدم استحقاقه للزيادة شرعا كما هو الغالب، وهو فعلا الغالب في ذلك يوافقون يعني أصحاب المصارف في هذا الأمر ما عندهم مشكلة. طيب ننتقل للمسألة رقم 5. وأعتقد أنه بعد الوقت ما يسع يعني نكتفي بهذا المقدار، مسألة رقم 5 نأجلها إلى درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله. اللهم صل.